أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط بالأبحاث العقائدية. بحمد الله تم الحديث عن أربعة أصول: أصل التوحيد وأصل العدل وأصل النبوة وأصل الإمامة. بحمد الله تم الحديث عن بقي عندنا الأصل الأخير والباب الثامن. قال: في المعاد. وفيه عشرة فصول. في هذا الفصل ذكر براهين إثبات المعاد، بعد ذلك براهين تجرد النفس الناطقة، بعد ذلك تحدث عن المعاد الجسماني والروحاني، بعد ذلك ذكر براهين بطلان التناسخ، ثم الحديث عن القبر والبرزخ، ثم الحديث عن الحساب والشهود، ثم الحديث عن الميزان والصراط، ثم الحديث عن الشفاعة في القيامة، ثم الحديث عن الإحباط والتكفير، ثم الإجابة عن أسئلة حول المعاد. مسألة المعاد لا شك ولا ريب أن الاعتقاد بالمعاد من المعتقدات الأساسية، وهي عنصر أساس في جميع الديانات السماوية. يعني لا يوجد دين سماوي لا يعتقد ماذا؟ بالمعاد. عن الكتب السماوية، مسيحية، يهودية، مسلمة، غيرهم إلى آخره. فكل دين سماوي هذا الأصل أساس يعتبر، وهو مسألة ماذا؟ المعاد. مضافة إلى حتى هناك بعض الديانات ليست سماوية، ديانات مخترعة بشرية، مع ذلك تجد في تصرفاتها تعتقد ماذا؟ بالمعاد. لو تدرس التراث والحضارات القديمة في بابل وفي اليونان وفي الرومان وفي مادمن وكذا، ما شاء الله هناك دراسات مفصلة عن كيف يتعاملون مع الموتى. يدفنونهم في غرف، يهيئون لهم كل مستلزمات الحياة، يضعون لهم الأطعمة والأشربة والألبسة، بل يضعون يقتلون مثلا حتى أحسن الخيول عنده يقتلوه يحطوه إياه، والأطعمة والأشربة والملابس، بل بعض الفئات ماذا حتى زوجته يقتلوها ويحطوها وياه إلى هذا الحد. ليش؟ لأن عندهم تصور أنه هذا سوف يعود إلى حياة أخرى، فيحتاج كل هذا الأمور، يحتاج إلى الأكل والشرب والملابس والخيل والزوجة وغيره وخادم وكذا. في حضارات هكذا موجودة قديمة غابرة من آلاف السنين، وجدوا في التنقيب، في بحث التنقيب والآثار، وجدوا مقابر بهذا المعنى. وهذا يكشف عن أن مسألة المعاد تعيش حتى الفطرة إنسانية، بأن الإنسان ينتقل من نشأة إلى نشأة، من عالم إلى عالم. نعم الآن تصورات عندهم تكتنف، تصورات خاطئة، تصرفات محرمة، تصرفات غير أخلاقية، غير إنسانية، فيها قتل، فيها كذا، فيها كذا، بحث آخر. كلامنا في أساس القضية، أساس القضية هذا المعنى. حتى بعض القبائل لا زالت يقولون اليوم كهذا، مثلا إنه إذا دفنون الميت يأتون له بعد ظهر ماري كذا سنة، إذا شافوا أنه صار رميم طلعوه يغسلوا عمامته يرجعوا في طريقة معينة عندهم، يعتقدون بأن الأرواح تعود وترجع ومارشنه وكذا. على كل حال هذا أنا عندي كان رسالة قديمة، كانت رسالة في المعاد ذكرت مثل هذه المعاد، بس على الأسف ما هي مطبوعة، يعني مخطوطة هي رسالة كان. فذكرت مثل هذه كل هذه المعاني، مسألة أنه كيف تعاطى في مسألة ماذا، معرف ما أنه مسألة المعاد مسار بشري إنساني أعم من كونه ماذا مرتبط بالسماء أو غير مرتبط بالسماء. يعني الفطرة البشرية حتى المنكرين للرسالات السماوية يعتقدون ماذا مسألة المعاد، وكل له تصوره، فضلا عن الديانات السماوية اللي تعتقد بوجود إله وأن هناك عالم آخر وما شاكل ذلك. على هذا الأساس هذا مضافا إلى أنه مسألة الاعتقاد بالمعاد مسألة جوهرية ومحورية في الديانات، حتى في قضية القرب من الله سبحانه وتعالى، وكما سيتضح من البراهين بأن تنفي العبثية. حتى كلمة السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة ما يرتبط في المعاد يقول: لا معنى لإله إلا ما لا معاد إليه أو لا معاد له أو لا معاد إليه نرجوع إليه. طبيعة الإله كما أنه هو مصدر وإيجاد الخلق وماذا الخلق أيضا ترجع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك كلمات عظيمة، هذا مضافا إلى أن همس الإعلام له كلمات لطيفة أم ذكرتنا في هذه الرسالة. حاصله هذا أن نفس التوالي المعاد يعني الأولاق حتى مسألة التوحيد والنبوة لما ما تعطي ذيك الثمرة والأهمية، يعني إنسان نقول له ما في حياة بعد الموت وعيش على راحته، لكن اعتقد بالله واعتقد بالنبوة وبالإمامة، مو كل الناس وصلوا إلى مقامات يتركون حقيقة أهمية العبادة والشكر لله والمعرفة مثل سلمان المحمل وغير فضل على أمه والمعصوم حيث أنهم يعبدون الله حتى لما موجود عالم آخر فرضا ولا موجود لا جنة ولا نار. في العام الأقرب كطابع عام اللي حركة نحو هذه الأمور والاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ أن هناك عالما آخر سوف يحاسب على أعماله، فبالتالي كذا وهذا مو عيب فيه أو نقص نقوله، لكن النتيجة ماذا؟ يعني المعاد في النتيجة مؤثر، يعني مو نقصد في الإنسان يعني بتعبيرنا. نعم مرتبة المعرفية ضعيفة أو أقل من الكمل، نعم موجود هذا، لكن بالنتيجة يعني لا معنى لا نقول أو لا نقصد بأن الإنسان من يتعبد خوفا من الله أو طمعا في الجنة أنه مثلا ليس عمله صحيح، لا عمله صحيح ومقبول وكذا بحث في محله. شاهد إذن مسألة مهمة وهي مسألة أن المعاد محور، محور في ماذا؟ في المعتقدات الموجودة يلقي بظلال على التوحيد والنبوة والإمامة والمعتقدات وما شاكل ذلك. على هذا لهذا السبب تجدون بأن ما شاء الله من الآيات في القرآن الكريم عن المعاد، بعض المحققين يقول 1400 آية بين سلعة العلم الطبائية في الميزان، سلعة الطبائية في الميزان يقول قرابة 2000 آية، تربو على 2000 آية، يعني ثلث القرآن. وهذا يكشف عن خطورة ماذا أو سر خطورة مسألة المعاد والاعتقاد به وحيويته ومؤثريته. واضح؟ وهذا رح إن شاء الله نتكلم عن كيفية تصنيف الآيات في المعاد. قال أقرأ المقدمة. قال الفصل الأول براهين إثبات المعاد. يقول الاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي أو أساس في كل شريعة لها صلة بالسماء. يعني شوف يهودي شوف مسيحي ضروري يعتقد بالمعاد حتى لو كان مجرم أو كان طاغوت، في النتيجة هو يعتقد ماذا؟ بالمعاد. الاعتقاد بالمعاد عنصر أساس في كل شريعة لها صلة بالسماء بحيث تصبح الشرائع بدونه ماذا؟ مسالك بشرية مادية لا تمت إلى الله بصلة، لأن بعد يصير الإنسان يحصر في العالم الدنيا والمادي بعد خلاص، فما يفكر أن هناك عاود هناك رجوع هناك كذا. وقد بين الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع السماوية من لدن آدم إلى المسيح كما هو الراجع ذلك الآيات العمران 55 الأعراف 24 إبراهيم 41 سورة الشعراء 87 العنكبوت 17 غافر آية 23 و 40 سورة نوح 17 و 18 إلى آخره. وقد اهتم به يعني بمن يعني بالمعاد والعود إلى الله، وقد اهتم به القرآن الكريم اهتماما بالغا يكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال المعاد. وقد قام بعضهم بإعصاء ما يرجع إليه في القرآن فبلغ زهاء 1400 آية، كما صرح الشهيد المطهري عند كتاب في المعاد يصرح بهذا المعنى الشهيد المطهري 1400 آية تقريبا. وكان السيد العلامة الطبطبائي قدس سره يقول بأنه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات تربو على 2000، ولعله ضم الإشارة إليه إلى التصريح يعني حتى لا اللي تشير إشارة مو مصرحة يحملها على هذا المعنى. يقول وعلى كل تقدير فهذه الآيات الهائلة والكثيرة يعني مو الهائلة الكثيرة تعرب عن شدة اهتمام القرآن به يعني بمن؟ بالمعاد. يقول لا شك أن المعاد أيضا على هذا المعنى، هم هذا ماذا يكشف نتيجة؟ نقول لا شك أن المعاد أمر ممكن في حد ذاته أن الله يرجع هذا البدن وذا والروح وكذا إلى آخرة، أمر ممكن لا محال ذلك، والأدلة العقلية تدل على ذلك والأدلة النقلية تدل على ذلك كما سيتضح. قال لا شك، لأنه لابد نسأل المعاد ممكن عقلا أو غير ممكن، يعني ممكن ثبوتا ذاتا أو مستحيل ذاتا. إن كان مستحيل ذاتا بعد ما تأتي النوبة إلى الأدلة الإثباتية، دليل عقلي ونقلي وغيره. فإن كان ممكن نعم تأتي الأدلة لإثبات وقوعه، إثبات وقوعه عقلا ونقلا. نقول لا شك أن المعاد أمر ممكن في ذاته، وإنما الكلام في وجوب وقوعه، وهناك وجوه عقلية تدل على ضرورة وجود نشأة الآخرة هدانا إليها القرآن الكريم. طبعا كما سأشير بعد ذلك بأن هناك آيات قرآنية هي آيات قرآن لكن أدلة ماذا؟ عقلية على ضرورة المعاد، مثل دليل الحكمة، برهان العدالة، برهان كذا إلى آخر. خب نحن نتكلم يعني بشكل مختصر، طبعا احنا نشرح اللي ذكره المصنف ونقرأ ونحاول بعض الأدلة نصيغها بصياغة فقط ماذا منطقية سريعة، وارجعكم إلى المصدر. أول دليل يذكر هو ما يسمى ببرهان الحكمة، اللي هو عبر عنا صيانة الخلق عن العبث. هذا بين قوسين حطوا برهان الحكمة، هو نفسه مقصودنا، بين مقصودنا برهان الحكمة. واضح هذا المطلب؟ التفتوا إليه. هذا البرهان يستدل على أن الحياة الأخروية ماذا؟ ويان الحياة الأخروية هي غاية لخلق الإنسان، لاحظ. وبالتالي لولا وجود الحياة الأخروية ماذا يلزم؟ يلزم انحصار الحياة وياي في عالم الدنيا. فإذا تلزم الانحصار حياة في انحصار الحياة في العالم الدنيوي يتكون العبثية. ليش؟ لأن العالم محدود ومجموعة من التجاذبات والتصادمات والتصارع والابتلاءات. فالإنسان يعيش لخمسين سنة، سبعين سنة، مئة سنة، يتهالك ثم يتلاشى. يعني أشبه بالسيارة تشتريها أنت من الصفر، تأخذها من المعرض جديدة وتشتغل عليها ثلاثين أربعين سنة، شو يصير بعدين؟ كل سنة ورا سنة تفقد جزء من طاقتها، تقبيل طاقتها وتحملها، شوي تخترب شوي شوي، لأن بعد توصل إلى واحد تسوي أنت أصلا قطعة التشريع ترميها، بعد ما فيها فائدة أصلا، لا قيمة لها. فالإنسان يصور على هذا المعنى، إذا كانت الحياة منحصرة لهذا الإنسان بهذه الحياة المادية، هذا كله عبث. فإذا للخروج من العبثية ومقتضى الفعل الحكيم، أو مقتضى فعل الحكيم هو الله سبحانه وتعالى، ضرورة وجود عالم وجود عالم آخر بعد هذا العالم يذهب إليه الإنسان. واضح، وصريح القرآن واضح. أفحسبتم كما في قول تعالى في سورة المؤمنون الآية 115 ماذا يقول؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه سورة المؤمنون الآية 115. شوف أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا ما مخلوقكم، لكن وين؟ لكي يرفع العبثية ماذا قال الله؟ وأنكم إلينا لا ترجعوا. تصوروا ما ترجعوا، ماذا يدل؟ يدل على أن العودة والرجوع والمعاد هو الذي يرفع العبثية. أيضا الآية الأخرى نفس الشيء، خلينا نقرأ هذا المطلب أصيغ لك بعدين بقياس بأقيسة وأنتم بعدين. قال الأول صيانة الخلق عن العبث، وهو ماذا؟ برهان الحكمة. قال يستدل الذكر الحكيم على، يعني القرآن الكريم دليل عقلي، ها لكن يستدل كدليل عقلي، يعني هو آية ولكنه دليل عقلي. يقول يستدل الذكر الحكيم على لزوم المعاد بأن الحياة الأخروية هي الغاية من خلق الإنسان، وأنه لولاها، يعني لولا هذه الحياة الأخروية لصارت حياته منحصرة وين؟ في إطار الدنيا، ولا أصبح إيجاده وخلقه ماذا لا أصبح عبثا وباطلا، والله سبحانه منزه عن فعل العبث. يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه المؤمنون الآية 115. يقول: ومن لطيف البيان في هذا المجال قوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. مو لعب، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. هذا الدخان آية 38. ترى أنه يذكر، ترى يعني تجد أن الله يذكر يوم الفصل بعد نفي كون الخلق لعبا، وذلك يعرب يعني يوضح عن أن النشأة الأخروية تصون الخلق عن اللغو واللعب، يعني وجود العالم الآخر هو يصون هذه الحياة عن اللعب واللغو، إلا إذا ما في حياة أخرى فعلا صار حياة لهوية لغوية ما لها فائدة أصلا. يعني هذا مثل حين دولة تبني جامعات وتقول مدرسوا وتعبوا، لكن ها تطلعوا ما في وظائف ولا تمارسوا نشاط علمي ولا أبدا، بس ادرسوا 10 20 50 سنة ادرس فعلاً تطلع وين؟ إلى الفضاء، تطلع مالك شيء أصلا. شو يصير؟ شو يقول العالم؟ شو يقول البشرية والعقلاء؟ شو يقولوا؟ عبث. يعني شو فائدة التعليم عشان يتطوروا، عشان يطوروا البلد، عشان تكاملوا صناعيا تكنولوجيا علميا ثقافيا طبيا كذا درس طب 10 سنوات بعد تقول لا وظيفة ولا تمارس أي ممارسة علمية ولا 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 ولا، هذا لا يمكن قبوله. نفس الشيء، استغفر الله، خلق هذا العالم وفي تعب وتكاليف وما في تكاليف وغيره، وبعد تفنى وتنتهي كل شيء. ولكن المدرسة العبثية في الغرب انتشرت فترة في قرون ماضية وفي سنوات سابقة ما شاء الله، أدت إلى الانتحار، أدت إلى الدمار. هذه سويسرا اللي فيها جنيف، عاصمة جنيف اللي تعتبر من الدول الغنية والمعروفة وآخر، في دراسات قبل كذا سنة مالي كذا سنة شفتها، يعني كثير ما انتشر الانتحار بين الشباب والشابات وكذا، وبين وين؟ في الطبقات الثرية اللي تمتلك جميع مقومات السعادة المادية، مع ذلك شوفهم وين؟ في غرفته منتحر، في حديقة منتحر، لا كذا. ليش؟ بعدين يعني سووا دراسات لأنه شافوا بأنه يعيش عبثية، ما يحس للحياة هدف. بينما المؤمن بالحياة الأخروية حتى لو كان مسيحي هناك أو يهودي هناك ما يعيش هذه الحالة. نادرا ما يقع مؤمن بالله باليوم الآخر في انتحار، ما انتحار موجود لكن بشكل ماذا قليل، وقد يكون له عوامل أخرى. أما ما يصير عامل العبثية بسببه، أو أن الحياة لا عبث لا كذا، أو أنه مثلا فكرا انحرف والعياذ بالله، أو عندما خلى. لكن إذا يكون واحد أصلا الرؤية العقائدية باطلة عنده، ولا حياة بعد الموت وما أدري شنه وكذا، شو الحياة ملل تتكرر لا تكامل معنى ولا غيره لا غير، شو يصير؟ أو يعيش اللهوية والعبثية لين يموت والعياذ بالله. لاحظ ويقرب من ذلك الآيات التي صفه تعالى بأنه الحق، لأنه ماذا؟ بأنه الحق. وما خلقناهما إلا بالحق، يعني هذا مخلوق بالحق، بالحق يعني إذن هناك غاية هناك هدف. ويقرب من ذلك الآيات التي تصفه بأنه الحق، ثم يرتب عليه إحياء الموتى والنشأة الآخرة. يقول سبحانه: ذلك بأن الله، أو يصف عن الله، استغفر الله، بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يعني كون الله هو حق ماذا بالنتيجة؟ هناك إحياء الموت، يعني هناك حياة بعد الموت. هذا مقتضى كون الله حق وكونه حكيما مطلق إلى غير ذلك من الآيات. واضح إن شاء الله. هذا برهان الحكمة، أنا ذكرته مفصل ومطول نوعا ما في نفس هذا الكتاب، هذا شرح النافع يوم المحشر، هناك ذكرنا في بحث المعاد في الفصل السابع في المعاد، هناك ذكرنا 3 براهين منها هذا برهان الحكمة. أنا بس أقرأ سريع وأنتم تابعوا بعدين، بس عشان نجيبه القياس الأقيسة المنطقية. برهان الحكمة أقول في صفحة 517، وهذا الدليل يتألف من مقدمات. الأولى، الله تعالى حكيم، الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها، فالله لا يفعل عبثا وسفها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وسفها، والله لا يفعل العبث والسفه، فالمعاد ثابت. بعد إذا بتلاحقوا تكتبوا راجعوا الكتاب، أنا أعطيكم على الكتاب الإخوان الكتاب يراجعوا، لأن أريد أمشي أسرع. خب أقول هكذا. الثالث، أن للخلق هدف وغاية، ولما كانت الدنيا، هذه المقدمة الثالثة، ولما كانت الدنيا دار تزاحم بحيث لا يصل الإنسان إلى هدفه وغايته وكمال المنشود، كان من اللازم وجود عالم آخر يصل فيه الإنسان إلى غايته وكماله، فلو لم يكن للإنسان معاد لكانت غايته وكماله المنشود وهم والتالي باطل، فالمقدم مثله. وبيان الملازمة واضح من أن الإنسان واقعية في سعي نحو غايته وهدف إلى آخرة. بعد ذلك طبعا ذكرت هم بيانين معرفيين لبيان برهان الحكمة، وشوي يعني شوي تحتاج إلى يعني خلنا نقرأ سريع. يقول نقول عندنا بيانان معرفيان لبرهان الحكمة. البيان المعرفي الأول في صفحة 518، من الوضوح بمكان أن الله تعالى خلق الخلق لهدف وغاية ولم يخلقهم عبثا، والحق تعالى كل الكمال والكمال كله، ومقتضى هذا الكمال الذاتي المطلق هو وجود آثاره وهي الخلق، وكمال هذه المخلوقات هو ظهور الكمالات الإلهية في وجودها. هذا بيان الحكم باللغة العرفانية أو المعرفية. فإذا هذه الكمالات هي هدف وغاية الإنسان بأن يكون محلا ومظهرا للكمالات الإلهية. ولا شك أن الدنيا لغير الإنسان الكامل لا يتحقق في الإنسان كل تلك الكمالات والقرب من الله سبحانه، وكل بحسب إلا الإنسان الكامل. ومن ثم فلا بد من أن تظهر هذه الكمالات بشكل أجلى وأسرع في نشأة أخرى، وهذا ما نعتقده في تجلي وظهور الكمالات في عالم البرزخ، وأكثر من ذلك في النشأة الآخرة، وذلك لأن السعي نحو الكمال غير متناهي. هذا بيان معرفي ينطلق من الحكمة الإلهية لإثبات وجود نشآت أخرى للإنسان بعد هذه النشأة، وهو ما نسميه كلاميا أو فلسفيا أو حتى عرفانيا بالمعاد والرجوع إلى الله فتدبر. البيان المعرفي الثاني أقرب لهذا المعنى، وهو أن خلق الإنسان في هذه الدنيا التي لا تخلو من المتاعب والمشاق، بل لا يمكن الحصول على اللذة إلا وهي مشوب الكدورات والمصاعب، فلو كانت حياة الإنسان مقتصرة على الحياة الدنيوية لكان كالآلة التي تستهلك حتى يأتي عليها وتتعطل ولا فائدة منها. وهذا واضح، لأنه واضح أنه لا يلائم الحكمة الإلهية، لأن اقتصاره عليها يعني خلقه للمتاعب، يعني خلقه للمتاعب والمصاعب، يعني الله أوجده أعطيه بس للمشاكل، ما من مشكلة لا مشكلة، ويموت ولا ماذا ولا شيء بعد ذلك، هذه عبثية. ومن ثم يفنى، وهذا هو التصوير المادي للرؤية الكونية، وقد أشار القرآن إلى رأيهم الباطل بقوله: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في سورة الجاثية الآية 24. ومن البديهي أن مثل هذه الرؤية نتيجتها هو القول بالعبثية، وأن حياة الإنسان كلها عبث ولاغ. فإذن لما كان الباري تعالى حكيما في فعله، ولما كان الإنسان مخلوقا في دار متاعب ومصاعب ومشاق، دار لا تخلو من التكليف الذي لا يخلو من مشقة في كثير من مسائله الأعمال، فلو لم يكن للباري تعالى دار يستريح فيها الإنسان بعد تعبه ونصبه لكان خلقه عبثا، وقد ثبت أنه ماذا؟ حكيمون. هذا برهان الحكمة، بيانين مختلفين، بيان ما يرتبط بالرؤية معرفية وبيان آخر. واضح إن شاء الله. هذا بعد راجع التفاصيل هنا. بالنسبة له ماذا وياك؟ البرهان الثاني الذي ذكره المصنف هو برهان العدل، يعني بعنوان المعاد مقتضى العدل الإلهي. واضح هذا البرهان أيضا خلينا نقرأ اللي ذكر المصنف هنا ما في شيء ونرجع إلى اللي ذكره من كتابنا. هنا خلاصة ما يريد أن يقول بأن في النتيجة هذا العالم فيه العاصي وفيه المطيع، فيه المظلوم وفيه الظالم، فيه المجرم وفيه المعتدى عليه وما إلى ذلك. فهذه من جهة، من جهة أخرى نرى بأنه الظالم يموت والمظلوم يموت، ولا نجد أن كل الحقوق ماذا أرجعت، ولا نجد بأن المظلوم أخذ حقه والظالم اختص منه. فنستكشف بمقتضى العدل الإلهي أن هناك ماذا؟ نشأة أخرى سوف تؤخذ فيها الحقوق وتعطى، ويعطى كل ذي حق حقا، كما في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه خلاصة البرهان، وذكر كلامه للمحقق البحراني عليه الرحمة. نقرأ سريع عشان أرجع للي راح أوضح أكثر. الثاني المعاد مقتضى العدل الإلهي، إن العباد فريقان مطيع وعاص، والتسوية بينهما بصورها، شلون يعني أما الله يعطي الجميع كلهم يثيبهم أو يعاقب الجميع أو يتركهم، هذا كله وين؟ غير صحيح. إذا مقتضى العدل لا يعطي بعض الظالم يقتص منه والمظلوم يعطى حقه إلى آخره، ما يصير المساواة يعني. يقول أن العبادة فريقان مطيع وعاص، والتسوية بينهما بصورها المختلفة خلاف العدل. فهنا يستقل العقل بأنه يجب التفريق بينهما من حيث الثواب ماذا والعقاب، وبما أن هذا غير متحقق في النشأة الدنيوية فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها ذلك التفريق. وإلى هذا البيان يشير المحقق البحراني الشيخ ميثم البحراني عليه الرحمة في قواعد المرام. طبعا في قواعد المرام كتاب متين جدا، مختصر ولكن جدا متين، وفيه مقدمات في مقدمات فلسفية وكلامية وما شاء الله ومنطقية، وبعدين دخل بحث المعاد. هو كتاب مختصر العبارة لكن متين جدا، الكتب اللي قبل 800 سنة تقريبا 900 سنة. شيخ ميثم البحراني قدس الله نفسه الزكي.
بس في المعاد
لا، هو في أصول الدين طبعا كامل، دورة كلامية مطعم الحاث الفلسفية وغيرها. وطبعا لطيف شفته أنه النبوة أو توحيد وعدل ونبوة ومعاد ثم الإمامة، جعل الإمام في الأخير، هذا ما شفته. على كل حال قال الشيخ البحراني عليه الرحمة في هذا الكتاب: إن نرى المطيع والعاصي يدركهما الموت من غير أن يصل إلى أحد منهما ما يستحقه من ثواب أو عقاب، فإن لم يحشروا ليوصل إليهما ذلك المستحق لزم بطلانه أصلا. فإن لم يحشروا ليوصل إليهما ذلك المستحق شو صير؟ لزم بطلانه. شلون لزم بطلانه أصلا؟
بطلان العدل.
المفروض هكذا، لأنه على وين؟ أن يصل، إذا ما أعطى يصير يعني إيصال الحق باطل. يظهر من العبارة هكذا: إن نرى المطيع والعاصي يدركهما الموت من غير أن يصل إلى حد منهما ما يستحقه من ثواب أو عقاب، فإن لم يحشروا ليوصل إليهما ذلك المستحق شو صير؟ لزم بطلانه، يعني ما يصير هناك ثواب ولا عقاب، هذا يلزم يعني ما رح يتحقق الإعطاء والإيصال إلا في عالم آخر. هذا معناه، هذا قواعد المرام في علم الكلام في صفحة 146. هو يقول: وإلى هذا الدليل العقلي، كنا هم هذا دليل عقلي كما هنذكره إن شاء الله في بيانات عقلية، وإلى هذا الدليل العقلي يشير قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ماذا؟ كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قلم آية 35. وقوله سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، طه آية 15. فقوله لتجزى إشارة إلى أن قيام القيامة تحقيق لمسألة الثواب والعقاب اللذين هما مقتضى العدل الإلهي. واضح المطلب؟ واضح. هنا نفس الشيء في هذا الكتاب هم اللي هو شرح الباب الحادي عشر في صفحة 520 ذكرت برهان العدالة. اختصارا أقول لك عشان تكمل الباقي، وهذا البرهان يتألف من مقدمات. الأولى، الله تعالى عادل. قياس بالشكل الأول، الله تعالى عادل والعادل، هذا الصغرى الله تعالى عادل، هذا الصغرى الكبرى، والعادل لا يساوي بين الظالم والمظلوم، هذه الكبرى. النتيجة فالله لا يساوي، فالله تعالى لا يساوي بين الظالم والمظلوم. ها واضح، هذا قياس من الشكل الأول، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بضميمة الأولى، قل لو لم يكن للإنسان معاد لزم المساواة بين الظالم والمظلوم والتالي باطل. فالمقدمة مثل نجيب القياس ماذا استثنائي بقى. قياس من الشكل الأول وجبناهم بقياس الاستثنائي، فيلزم ضرورة وجود المعاد. الثالثة، المقدمة الثالثة، تقدم بحث العدل الله أن من أن معناه هو عدم فعل القبيح والإخلال بالواجب، ولما كان أيضا مساوى بين الظالم والمظلوم قبيحا فإنه تعالى نزع عنه، فيجب حينئذ مجازاة الظالم على ظلمه وانصاف المظلوم. وطبعا أنا ذكرت مفصل هنا كلمة فقط للسيد العلامة لطيفة أنقلها. يقول السيد العلامة الطباطبائي، نقرنها في هذا الصفحة 521، هي طبعا في الميزان مجلد السابع عشر صفحة 196. يقول السيد العلامة في قوله تعالى، في قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ما نصه؟ يقول هذه هي الحجة الثابتة على المعاد وتقريرها، أن للإنسان كسائر الأنواع كمالا بالضرورة، وكمال الإنسان خروج في جانبي العلم والعمل من القوة إلى الفعل بأن يعتقد الاعتقادات الحقة ويعمل أعمال الصالحة اللتين يهديه إليه فطرته الصحيحة، وهما الإيمان بالحق والعمل الصالح اللذين بهما يصلح المجتمع الإنساني الذي في الأرض. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المتقون هم الكاملون من الإنسان، والمفسدون في الأرض بفساد اعتقادهم وعملهم وهم الفجار هم الناقصون الخاسرون في إنسانيتهم حقيقة. ومقتضى هذا الكمال والنقص أن يكون بإزاء الكمال حياة سعيدة وعيش طيب، وبإزاء خلافه خلافه ذلك، يعني بإزاء الشقاء حياة ماذا؟ شقية. فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التي نسبتها إلى الله، التي نسبتها إلى الفريقين، إلى الفريقين يعني الكمل والناقصين أو يعني الصالحون والمفسدون، فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التي نسبتها إلى الفريقين على السواء، ولم تكن هناك حياة تختص بكل منهما تناسب حاله، كان ذلك منافيا للعناية الإلهية. يقولوا إحنا إذا إحنا هذه الحياة ما نشوف النتائج، هذا مقصوده. فإذا لابد من حياة هناك ماذا تعطى النتائج التي تناسب كل والآخر. يقول فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التي نسبتها إلى الفريقين على السواء، ولم تكن هناك حياة تختص بكل منهما وتناسب حاله، كان ذلك منافيا للعناية الإلهية بإيصال كل ذي حق حقه وإعطاء المقتضيات ما تقتضي. وإن شئت فقل تسوية بين الفريقين وإلغاء ما يقتضيه صلاح هذا وفساد ذلك خلاف عدله تعالى. وبهذا بيان ذكرنا إلى هنا تم هذا البرهان. البرهان الثالث، هنا تحدث عن ماذا؟ عن أن المعاد هو مجلى لتحقيق ماذا؟ مواعيده، يعني من جهة ماذا؟ ما يسمى برهان الوفاء بالوعد، يعني يصير تعبيرنا اللي نسمي ماذا؟ الحد المشترك البرهان هو وفاء الوعد، إن الله مثلا وعد المؤمنين وكذا، والله لا يخلف الميعاد. لاحظ البرهان، أنا عندي برهان ثالث بذكره الآن عشان صار عندكم أربعة براهين. قال الثالث، المعاد مجلى لتحقق مواعيده تعالى، أنه سبحانه قد وعد المطيعين بالثواب في آيات متضافرة، ولا شك أن إنجاز الوعد ماذا؟ حسن، والتخلف عنه قبيح. فالوفاء بالوعد يقتضي وقوع المعاد. قال المحقق الطوسي عليه الرحمة، ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث كما في التجريد هنا في كشف المراد في المقصد السادس في المسألة الرابعة. إذن لاحظ العبارة دقيقة، وجوب إيفاء يعني الله أوجب على نفسه سبحانه وكذلك الرحمة، أوجب على نفسه أنه سوف سوف ماذا يثيب المطيعين ويعاقب العاصي، وهذا ماذا يلزم بالضرورة؟ يلزم وجود المعاد، يلزم وجود المعاد، لأن هنا ما نشوف إحنا وفاء بالشكل الكامل. قال الله يعاقب الجنون في هذه الدنيا ويثيب بعض المؤمن في هذا، لكن على نحو جزئي لا على نحو ماذا كل وشامل لكل فار، بل الأكثر لا يصلون لا للعقوبات ولا يصلون إلى المثوبات، حتى الأولياء حتى الكمال. إيه البرهان الأول الحكمة حسن. قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب المعاد، وإلى هذا البرهان يشير قوله تعالى قوله سبحانه ربنا إنك جامع الناس ها ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ماذا ويا إن الله لا يخلف الميعاد. فهذه الآية اللي في آل عمران آية 9 يستفاد منها هذا المعنى. قال تنبيه، نقرأ هذا التنبيه إن أو هذا عندنا البرهان الرابع نسميه، وان كان ذكرنا كبرهان ثالث في الكتاب الصفحة نفس شرح الباب الحادي عشر صفحة 522. هذا البرهان ينطلق هم عبر مقدمة، ما هو هذا البرهان؟ هذا بتسجله برهان البقاء والخلود أو راجع الكتاب عموما، برهان البقاء والخلود في صفحة 522 من الكتاب، كتاب شرح الباب الحادي عشر. هذا هم نصيقه في مقدمات. المقدمة الأولى إن حب الخلود أمر فطري، هذا قياس من الشكل الأول، إن حب الخلود أمر فطري الصغرى الكبرى، وكل أمر فطري يجب تحقيقه. النتيجة فحب الخلود يجب تحقيقه، فحب الخلود يجب ماذا تحقيقه. ما لي واضحة هذه النقطة؟ واضحة. إن حب الخلود أمر فطري وكل أمر فطري يجب تحقيقه، فحب الخلود يجب تحقيقه. هذه صفحة 522 من الكتاب شرح الباب الحادي عشر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو لم يكن حب الخلود والبقاء واجب التحقيق لكان إيداع هذه الفطرة يصير عبث والتالي باطل، فالمقدم مثله بقياس استثناء جبناه. المقدمة الثالثة، لو كان حب الخلود يجب تحقيقه لكان ذلك مقتضى الحكمة من خلق الخلق لتحقيق كمالات الإنسان، لكن التالي حق فالمقدم مثله. خلصنا من هذه المقدمات الثلاثة. أقول ومن هذه المقدمات نقول إن حب الخلود أمر فطري، والدنيا ليست بدار لتحقيق كمالات الإنسان، ومن حب الخلود اللي دائما الإنسان يشعر أنه ماذا ما رح ينتهي، وهذا واقع. ولك شوف يخاف من الموت، ليش؟ لأن يصور أن الموت نهاية، لا الموت هو انتقال من نشأة إلى نشأة تكامل صعودي ذهاب. نعم يتعاقب يحصل ثواب بحث آخر، لكنه في النتيجة ماذا؟ وانتقال من نشأة إلى نشأة. تعبير سيد العلامة له تعبير، يقول الإنسان فقط يغير ثوبه بهذا الثوب في العالم، في عالم آخر بثوب آخر، عالم أخرى بثواب آخر، ولكن الإنسان أصلا ماذا لا ينتهي. صار الله خلقه ولكنه ماذا باق أبدي. خلقتم قال معالي سلام الله خلقتم للبقاء ولم تخلقوا للفناء. نعم كل ما هناك في النشاءات بعد كل يأخذ جزاء، أما في نعيم أبدي شقاء أبدي شوي وشوي مثلا يعاقب عليه يدخل الجنة مثلا بشفاعة بكذا إلى آخرة وما شاكل ذلك. واضح هذا حب البقاء والخلود، هذا يكشف عن أن الله مدام أودع الإنسان في حب البقاء والخلود يكشف أن لها متعلق، لأن الأمور الفطرية لا تقبل الكذب، لا واقعية. وبالتالي مدام أنا مفطور على حب الخلود إذن هناك عالم سوف أخلد فيه، فلو كان عالمنا وحياتنا مقتصرة على هذه النشأة إيش يصير؟ تكاذبت هذه الفطرة، وهذه فطرة أمر لكل البشرية، والفطر لا ليست قابلة للكذب. مثل الإنسان لما الله يودع فيه ماذا؟ غريزة الجوع، وإيش الله أوجد له في الخارج؟ متعلق هو الطعام. لاحظ وهكذا. فعلى كل حال هذه المسألة ماذا مهمة. خلني أنقل بعض العبارات أنا جيدة عشان أختم بها البحث. البراهين السيد اللي هو الخرازي حفظه الله يقول: لا خفاء في كون الإنسان بالفطرة محبا للبقاء والخلود. هذا أبدا ما في واحد يقولك ما أحب أخلد. ولذا تنافر الناس عن الموت، لأن يتصور أن الموت تنافى يخاف منه يهرب منه. ولذا تنافر الناس عن الموت لزعمهم أنه فناء ومناف لمحبوبهم الفطري من البقاء. ويشهد أيضا على فطرية هذا الحب أن الحب المذكور لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا. شوفوا رغم أن يدل الدنيا فانية وتنتهي، لكن مع ذلك نويش في قرارة نفسه أنه ماذا سوف يبقى ولا يبقى، إنه شيء يصير يعيش خوف من الموت، إنه يتصور تصور خاطئ إنه يفني. لا، هذه صغرى القياس. وينضم إلى هذه الكبرى يقول، وهي أن كل ما كان فطريا فهو مطابق لواقع الآن. كل ما هو فطري صير مطابق لواقع الآن، له متعلق، لأن الفطرة أثر الحكيم المتعال. لأن هذه الفطرة من خلقها من وجدها الله سبحانه وتعالى، ولا يكون فعله تعالى لغوا وعبثا. إن شاء الله يجد لي فطرة يدمشها في وجودي، يحصرها في عجينة وجودي، حب البقاء والخلود، ومع ذلك ما يهيئ لماذا مستلزمات البقاء والخلود وهو العالم الآخر مثلا. هذا خلاف الفعل الحكيم. واضح وياك؟ ولا يكون فعله تعالى لغوا وعبثا. فكما أن غريزة الأكل والشرب حاكية عن وجود ما يصلح للأكل والشرب وكذا، كذلك تشهد هذه المحبة الفطرية على وجود عالم آخر يصلح للبقاء والخلود. هذا السيد ينقله في ماذا؟ بداية المعارف الإلهية المجلد الثاني صفحة 270. كلمة لطيفة للعارف الشيخ محمد الشهباني قدس الله نفسه الزكية أستاذ سيدي الإمام، يقول: إن عشق اللقاء والبقاء مع القطع بعدم البقاء مثل هذا البقاء الملكي، شوف، والحياة الدنيوية مع عدم فتور العشق الكذائي، فإنه بحكم الفطرة المعصومة ينكشف. أنا شاهدي هنا، ينكشف أن هناك عالما غير داثر، يعني عالم باقي، وتلاقي معشوقك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا في كتابه رشحات البحار، كتاب الإنسان والفطرة، صفحة 262. هذا تمام الكلام. ذكرنا تقريبا أربعة ماذا براهين عقلية هم ذكرها القرآن على ماذا؟ على ضرورة مسألة المعاد. تنبيه، خلنا نقرأ هذا التنبيه. قال: إن القرآن الكريم أكد بوجه بليغ على قدرة الخالق وعلم فيما أجاب عن شبهات المخالفين، والوجه في ذلك واضح، لأن جل شبهاتهم ناشئ عن الغفلة أو الجهل بالقدرة المطلقة. هذا بحث القرآن أيضا من ضمن الآية الصفة نشير إليها ماذا؟ ذكر بعض شبهات المخالفين، كما سنذكر بعضها وعالجه. لاحظ، والوجه في ذلك واضح، لأن جل شبهاتهم، ويكشف أن هذه الشبهات منشأها ماذا؟ أما الجهل بعلم الله المطلق، وأما الجهل بقدرة الله المطلقة، أو ما شاكل ذلك. لأن جل شبهاتهم ناشئة عن الغفلة أو الجهل بالقدرة المطلقة والعلم الوسيع لله تعالى، فإن إحياء الموتى ليس من المحالات الذاتية، وإنما ينكر من ينكر ويستبعده لجهله بقدرة الله المطلقة وعلم الشامل. وإليك فيما يلي نماذج من الآيات في هذا المجال. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الروم 27. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ياسين سورة 78. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبأ آية ثالثة. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. الحج آية السادسة. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قاف آية ثالثة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وهذه النقطة، واضح إن شاء الله. خب بعد ذلك يأتي المصنف للحديث عن ماذا وياي؟ عن بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. خب أنا قبل ذلك ما عندنا تقريبا وقت يفي، لكنه نشير إلى نقطة وعدناكم إياه، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن نحن ذكرنا بعض الأدلة العقلية على ضرورة ماذا؟ المعاد. الآن الآيات ما شاء الله، فضلا عن الروايات، صبحات كثيرة علماءنا كتب في روايات عن المعاد، بعض تفاصيل بعض خصائص وإلى آخره. إحنا لو جئنا للآيات كما قلنا لقد تربو على ألف آية كما قلت سريع علامة الطاطبائي، علماءنا صنفوها طوائف، بعضهم جعلها في 5 طوائف، بعضهم في تقريبا 10 طوائف، حسب 7 طوائف، حسب المقاييس اللي يعتمدها المصنف من المفسرين وغيرهم من علماءنا. الشيخ مثل ناصر مكانه حفظه الله عنده مجلدين في نفحات القرآن الدورة، 10 مجلدات، مجلدين في المعاد، جميل جدا للطالع وهم سلس، يعني نتكلم عن هذا بالتفاصيل. حلو، هنا نقول فقط نشير إشارة سريعة هم ذكرتنا في كتابي صفحة 524، أنا أقرأ سريع أنتم راجعوا بس عشان الوقت. الآيات تقول الأدلة النقلية، إحنا انتهينا من الأدلة ماذا؟ العقلية، الأدلة النقلية. أقول أما القرآن الكريم فقد احتوى على أكثر من 2000 آية تتحدث عن المعاد، أي ما يعادل ثلث القرآن، ويمكن تقسيم هذه الآيات إلى مجموعات 5. هذا طبعا غير بعد الآيات تتكلم عن النعيم والعذاب والبرزخ ومنازل الآخرة ونزع الروح والموت وغيره، بعد هذه هم تدخل، ولكنها ما جئنا لاحظنا هذا الملاحظة. قال قل منها أولا الآيات التي تؤكد أن لا برهان لمنكر المعاد، في القرآن صريح هناك آيات تقول أن الذي ينكر المعاد لا لا برهان له، ما عنده دليل أصلا، مجرد استبعادات واستحسانات من عنده، ولا ما عنده ماذا؟ ما عنده برهان أي أصلا. واضح المطلب؟ يقول وهذه المجموعة نبهت على أن منكر المعاد لا برهان له، وأنه أنكر المعاد للتملص من تبعات التدين والقول بوجود حياة ما بعد الموت، فيكون حرا طليقا في رغباته ونزواته. والقرآن صرح بذلك بقوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، بعد الاستفهام الإنكاري على الممكن، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ والآيات كثيرة، هذه الطائفة من الآيات في المعاد. الطائفة الثانية قال أقول الآيات التي تشير إلى ظواهر مشابهة للمعاد من قبيل رجعة بعض البشر إلى الحياة، قصة عزير عليه السلام وأصحاب الكهف، قصة إبراهيم عليه السلام مع الطيور وتفريقها على الجبال، وقصة بقرة بني إسرائيل، وقصة موت من كان مع موسى عليه السلام ثم أحياؤهم وغير ذلك، وهذه المجموعة تؤكد إمكان وقوع الحياة غير هذه الحياة، وتنفي استبعاد، يقول ما دام الشيء حدث أدل شيء على الإمكان ماذا؟ الوقوع. فهذا وقع لمجموعة، إذن إذا وقع المجموعة يمكن أن يقع لمن؟ للكون، ما في محذور. هذه طائفة. الطائفة الثالثة الآيات تكفلت بالرد على منكر المعاد وتؤكد إمكان وقوعه والقدرة عليه، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الطائفة الرابعة الآيات تؤكد أن المعاد أمر ضروري الوقوع ولا يقبل التخلف، كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، بعد إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، هذه الآية الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة الآيات التي أشارت إلى البراهين العقلية كما أشارنا في ضرورة وقوع المعاد كبرهان الحكمة والعدالة، كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا يدعى برهان الحكمة. بعد أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم سيحكمون الآخرة، إلى هذا يدعى مثلا على اللي هو العدالة. هذا تقريبا ما يمكن أقول، إذن احنا جعلناها إلى 5 ماذا؟ إلى 5 طوائف. واضح هذا المطلب؟ إيه، هذا تمام الكلام في هذا الفصل الرئيس والمهم في إثبات المعاد من خلال الأدلة العقلية، ذكرنا أربع أدلة وأدلة نقلية إشارة إلى الطوائف في الآيات الطوائف الآيات القرآنية في المعاد في القرآن الكريم. يأتي إن شاء الله البحث في الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.